ولا يجوز الشرط أي المقرض شرطا يجر به نفعا لمن؟ لنفسه. المقرض يشترط شرطا على المقترض يعود بالنفع لنفسه، لأنه إذا فعل ذلك صار معاوضة ولم يكن إرفاقا. نعم.
مثل أن يشترط رد أزود منه أو أكثر، وأن يبيعه وأن يشتري منه
أو أن يبيعه
أو أن يبيعه أو أن يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، رواه أبو داود. وعن أبي
لا عندي رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقال حديث حسن صحيح لا يحتاج إراجع على الأصل هل هو في أبي داود أو في الترمذي، لأن ما ندري من الأصل. نعم. إراجع صالح تراجع. نعم.
وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه، وإن شرط أن يوفيه في
هذا واضح. أقول إذا شرط منفعة له فواضح أنه أراد ايش المعاوضة والمتاجرة، والقرض عقد إرفاق، ولهذا يجوز أن يقرضه دينارا اليوم ولا يوفيني إلا بعد 10 أيام، ولو أنني بعته دينارا على أن يرد بدله بعد 10 أيام لكان البيع حراما.
وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر ويكتب فيه تفتجه إلى بلد في حمله إليه نفع لم يجز ذلك، إلى بلد في حمله إليه نفع لم يجز لذلك، فإن لم يكن لحمله مؤونة فعنه الجواز، لأن هذا ليس بزيادة قدر ولا صفة، فلم يقصد به القرض كشرط الأجل. وعنه في استفتجة مطلق الروايتان، لأنها مصلحة لهما جميعا، وإن شرط رد دون ما أخذ لم يجد، لأنه ينافي مقتضاه وهو رد المثل، فأشبه شرط الزيادة، ويحتمل أن لا يبطل، لأن نفع المقترض لا يمنع منه، لأن القرض إنما شرع رفقا به، فأشبه شرط الأجل بخلاف الزيادة، وكل موضع بطل الشرط.
هذا احتمال وصحيح، لأن المقترض لا بد أن ينتبه، وإلا فما فائدة القرض. أما استفتجة فتسمى الحوالة، تسمى في عرف الناس الحوالة، مثل أن يكون شخص له مال في مكة وهو في المدينة، فاقترض من شخص مالا وأحاله به على ماله في مكة، هذا لا بأس به ويسمى سفتجة. والصحيح أنه لا بأس بأخذ عمولة عليها، لأن فيها مصلحة للطرفين، فالمحيل يستفيد سلامة مال، ولكن يستفيد الأجرة. والله موفق. ويأتي إن شاء الله طريق البحث في الفصل هذا. نعم.
وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب القرض من كتابه الكافي: وكل موضع بطل الشرط فيه في القرض وجهان، أحدهما يبطل لأنه قد روي كل قرض جر منفعة فهو ربا، والثاني لا يبطل لأن القصد إرفاق المقترض، فإذا بطل الشرط بقي الإرفاق بحاله.
هذه قاعدة ضابط، كل موضع بطل الشرط فيه ففي القرض وجهان، والصواب أنه إن أخرجه عن موضوعه وهو الإرفاق بطل، وإن لم يخرج فإنه لا يخرج. ومعلوم أن المنفعة الخاصة بالمقرض تخرجه عن موضوعه، لأن المقرض في هذه الحال لم يقرضه تقربا إلى الله ولا إحسانا إليه، وإنما أقرضه للمصلحة المالية، فيكون كالمعاوضة تماما.
فصل. وإن وفى خيرا منه في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطاة جاز لحديث أبي رافع، وإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء فلا بأس لذلك. وقال ابن أبي موسى إن زاده مرة لم يجز أن يأخذ في المرة الثانية وجها واحدا. ولا يكره قرض المعروف ولا يكره قرض
وفى خيرا منه فلا بأس، يعني بأن اقترض منه صاعا من البر رديئا فأعطاه جيدا، أو اقترض جيدا فأعطاه أجود فلا بأس. كذلك أيضا في القدر، لو اقترض منه درهمين فأعطاه ثلاثة بدون شرط فلا بأس بذلك. وقال بعض أهل العلم إنه لا تجوز الزيادة في القدر إلا بعد أن يوفيه، ثم يعود إليه مرة ثانية ويعطيه ما شاء. وعلل ذلك بأن الهدية لا تجوز إلا بعد الوفاء. فإذا قارن في الزيادة الوفاء فإنه حرام. ولا شك أن الأولى بالمقرض إذا زاده في القدر أن يرد، لأن يكون ذلك سببا للربا. وما أخذ ابن أبي موسى رحمه الله ما أخذ جيد، أنه إذا زاده مرة لم يجز أن يأخذ منه بالمرة الثانية، لأنه إذا زاده مرة صار متشوفا إيش إلى الزيادة، فإذا جاء يستقرض منه فهو متشوف إلى أن يزيد، فيكون تشوفه إلى هذه الزيادة كالاشتراط. نعم.
ولا يكره قرض المعروف لحسن القضاء. وذكر القاضي
لا بحسن القضاء ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء.
ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء. وذكر القاضي وجها في كراهته، لأنه
المعنى معروف يعني إنسان معروف لأنه رجل كريم يوفي أكثر وأحسن مما وجب عليه، فلا يكره أن يقرضه. ولذلك لم يكره قرض النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أحسن الناس وفاء. نعم.
وذكر القاضي وجها في كراهته، لأنه يطمع في حسن عادته، والأول أصح، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فلم يكن قرضه مكروها، ولأن خير الناس أحسنهم قضاء، ففي كراهة قرضه تضييق على خير الناس وذوي المرؤات.
تعليم جيد. فالصواب أن من عرف حسن القضاء والكرم فيه أنه لا يكره إقراض، وإن كان الإنسان قد يتشوف إلى حسن القضاء والزيادة فيه، لكن إذا قلنا بكراهة ذلك صار الرجل المعروف بالبخل الذي إن لم ينقصك لم يزدك يستحب إقراره. والثاني الطيب الرجل الحميد الكريم يكره إقراره. هذه مشكلة.
فصل. وإن أهدى له قبل الوفاء من غير عادة أو استأجر منه بأكثر من الأجرة أو أجره شيئا بأقل أو استعمله عملا فهو خبيث إلا أن يحسبه من دينه، لما روى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه. نعم. أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما، فسأل ابن عباس فقال أعطه 7 دراهم. وروى ابن ماجه عن أنس
ما جاء يهدي عليه علشان من أجل إنا عشان يؤجل ولا يطالب، وقد يكون أهدى إليه من أجل المعروف إنه أسدى إليه معروفا فصار يهدي إليه، لكن يجب على المقرض في هذه الحال أن يقيد كل ما أهداه إليه المستقرض ثم يقومه وينزله من دينه. نعم.
وروى ابن ماجه عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، فإن كان بينهما عادة بذلك قبل القرض أو كافأه فلا بأس. لهذا الحديث
كافأه من؟ المقرض، يعني أن المستقرض أهدى إليه هدية وليس من عادته أن يهدي إليه فكافأه بأن أعطاه ما يقابلها، مثل أن يهدي إليه ساعة تساوي 20 فيكافئه في أن يهدي إليه قلما يساوي 20 وإلا فلا يعطي. ومن ذلك ما يوجد الآن بعض التلاميذ يهدي إلى الأستاذ هدية، فالأفضل أن يردها الأستاذ ما دام يدرسه، وإن خاف أن ينكسر قلبه فليأخذها وليكافئ بدلا عنه. نعم.
فصل. فإن أفلس غريمه فأقرضه ليوفيه كل شهر شيئا منه جاز، لأنه إنما انتفع باستيفاء ما يستحق استيفاؤه. ولو كان له طعام عليه فأقرضه ما يشتري به ويوفيه جاز.
هذا تقع مثلا يكون الغريم أفلس فأقرض قرضا يتجر به وكل ما حصل من الربح جاء به إلى المقرض فلا بأس، لأن هذا المقرض الآن هل استفاد زيادة؟ لم يستفد زيادة، بل هو أحسن إلى صاحبه وصاحبه أبرأ ذمته. نعم.
ولو كان له.
ومن هنا نعرف أن ما يسميه الناس الآن بالجمعية لا تدخل في القرض الذي جرى نفعه، لأن جميع المقرضين ما انتفعوا بزيادة، كل واحد منهم أقرض آخر وسيوفيه بدون زيادة، وصفتها أن يجتمع 10 وأكثر وأقل ويخصموا من راتبهم شيئا معينا يعطونه واحدا منهم، ثم في المرة الثانية أو في الشهر الثاني يعطون آخر، الشهر الثاني يعطون ثالث، فهذا لا بأس ولا حرج في إطلاق، بل هو إحسان وقضى حاجة، لأن الإنسان ربما يحتاج في بعض الشهور أكثر من راتبه. نعم.
ولو كان له طعام عليه فأقرضه ما يشتريه به ويوفيه جاز لذلك. ولو أراد تنفيذ
نفقة نادر الحقيقة، يعني نادر، لأنه صار يقرض ما يوفيه به يؤجر وينظره ولا حاجة يوفيه. فإذا قال قائل ربما يحتاج الطعام
الذي كان أقرضه من قبل. قلنا إذا احتاج الطعام الذي كان أقرضه من قبل يشتريه بنفسه.
ولو أراد تنفيذ نفقة إلى عياله فأقرضها رجلا ليوفيها لهم فلا بأس، لأنه مصلحة لهما لا ضرر فيه، ولا يرد الشرع بتحريم ذلك. قال القاضي: ويجوز قرض مال اليتيم للمصلحة، مثل أن يقرضه في بلد ليوفيه في بلد آخر ليربح خطر الطريق. وفي معنى هذا قرض الرجل فلاح.
فلاح.
وفي معنى هذا قرض الرجل فلاحه حبا يزرعه في أرضه، أو ثمنا يشتري به بقرا وغيرها، لأنه مصلحة لهما. وقال ابن أبي موسى: هذا خبيث.
والصحيح أنه جائز، لأنه مصلحة له. فالزارع استفاد الزرع، وصاحب الأرض استفاد زرع أرضه. وهذا ما أشرنا إليه من قبل، وقلنا إن القرض الذي يحرم هو الذي يجر نفعا يختص به من المقرض. أما إذا كان لهما جميعا أو للمقترض وحده فلا بأس. جاء السؤال. قرضا أخذ منها قرضا ولا تبرعا؟ لا شيء، هذا من باب التعاون.
فصل. وإذا قال المقرض: إذا مت فأنت في حل، فهي وصية صحيحة. وإذا قال المقرض: إذا مت فأنت في حل، فهي وصية صحيحة. وإن قال: إن مت فأنت في حل، لم يصح.
هي وصية صحيحة بشرط أن لا تزيد على الثلث، فإن زادت على الثلث وقفت على إجازة الورثة.
وإن قال: إن مت فأنت في حل، لم يصح، لأنه إبراء علق على شرط.
والصحيح أنه صحيح، وأن الإبراء على شرط لا بأس به. فلو كان لشخص دين في ذمة رجل وقال له: إن فعلت كذا فقد أبرأتك، فلا حرج. وما المانع؟ هو شرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا يوقع في ربا ولا في ظلم. فالصواب أن الإبراء المعلق على شرط جائز، ولا وليس فيه تقصير.
وإن قال: اقترض لي 100 ولك 10، صح، لأنها جعالة على ما بذله من جاهه.
إشكالها
صحيح.
نعم.
وين؟ لكن صحيح يا شيخ.
أي صحيح. ما في.
وإن قال: تكفل عني 100 ولك 10، لم يجز، لأنه يلزمه أداء ما كفل به، فيصير له على المكفول، فيصير بمنزلة من أقرضه 100، فيصير قرضا جر نفعا.
واضح علي؟ إذا قال: تكفل عني 100 ولك 10، فالذي قال هذا كان الدين اللي عليه كم؟ 100. فكفله هذا الرجل، ثم إن هذا الرجل طالبه الدائن بالوفاء، لأن الكفيل يلزم بالوفاء عن مكفول. فإذا أوفاه فسلوا فيه 100، ويأخذ من المكفول 110، فيكون حينئذ قرضا جر نفعا. فلا يجوز. نعم
ولو
ايش
الاول ما كذلك
اي ما أقرض، ما قال استقرض لي.
ولو أقرض
نعم واضح نعم. مقرض إذا أوفى عن المكفول فهذا إقراض له، واضح واضح ولا لا؟ طيب.
ولو أقرضه 90 عددا ب100 عددا وزنهما واحد وكانت لا تتفق رؤوسهما فلا بأس به، لأنه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن. وإن كانت تتفق في موضع برؤوسهما لم يجز لأنها زيادة. فصل.
هذا مو موجود عندنا، لأن التعامل عندنا بالعدد لا بالوزن.
فإن أقرضه نصف دينار فأتاه بدينار صحيح وقال خذ نصفه وفاء ونصفه وديعة أو سلما جاز، وإن امتنع من أخذه لم يلزم، لأنه عليه ضرر في الشركة،
عليه ضرر.
نعم
ما عبارة صحيحة، لكن اللي عندنا لأن عليه ضرر،
لأن عليه ضررا في الشركة، والسلم عقد يعتبر فيه الرضا. ولو أقرضه نصفا قرابة على أن يوفيه نصفا صحيحا لم يجز، لأنه شرط زيادة، والله أعلم.
ومثل ذلك لو جاء إنسان إلى شخص يطلبه 50 ريالا وجاء الغريم ليوفيه وليس معه إلا 100، وقال هذه 100 و50 تبقى عندك وديعة فلا بأس، لكن لو صارفه مصارفة وقال اصرف لي 100 قال ما عندي إلا 50 فلا يجوز، لأن المصارفة بيع نقد بنقد. أما المسألة الأولى فهو وفاء ويبقى الباقي عند الموفى وديعة فلا يكون مصارفة. نعم.
بارك الله فيكم. إذا قال الرجل لأخيه أقرضني وكما علمت من حسن قضائي ومن أجزي لمن أقرضني تحته فهل يجوز؟
الظاهر أنه يجوز إذا لم يكن شرط. إن فهم من هذا أنه شرط وقال أقرضني 10 ملايين مثلا، وأنا تعرفني إني رجل وفي ورجل أعطي أكثر مما أخذ، إذا علم من هذا مثل الشرط فهذا لا يجوز. أما إذا قصر بذلك تشجيعه على أن يقرضه وليس من نيته أن يوفي أو أكثر فلا بأس، الأعمال بالنيات. نعم. نعم. لا أخذت 12. نعم. إيش؟ إيه. ثم ماذا؟ أبدا. ما في مشكلة. حتى لو لم يبقى إلا 3. لكن هذه الديون التي ثبتت عليه لا تسقط بكونه ينفصل عنها، تبقى في ذمته. نعم.
هل يلزم هذا؟
قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأمر بالكتابة لأن الإنسان ما يدري ما يحدث له، قد ينسى هو أو ينسى المدين أو تضيع أو يموت أحدهما. نعم. ما يصح. لأن لو قلنا بهذا لكان كل واحد يريد أن يريب النسيئة يتخلص بهذا.
ولو اشترى صاحب الكار
لا بأس، لأن الفرق بينهم، لأنه لما اشترى سلع السلع فيما بين مع النقود ليس بينها ربا نسيئة وليس مصارفة، فقال هذه 100 ريال وأنا شايل 50، تبقى عندك هذه وديعة، لأن هذه 50 هذه ما لها عوض بالنسبة للصعب التكتاب. لا بأس إذا أخذه وصرفه وأعطى حقه ما يمشي. يصرفه من دكان آخر وتبقى عنده. أما إذا كان يريد أن يوفيه وقد اشترى منه حاجة بخمسين ريال وبقي 50 وقال هذه 100، قال ما عندي صرف، قلت لا يبقى وديعة. لكن إذا صرفه 100 بخمسين بثنتين ثم قال والله ما عندي، هذا لا يجوز. بشيء
حسن.
نعم. بشيء حسن. هذه المشكلة. يروح دكان ثاني.
ما حصل عنده هذا.
يقول خذها رهنا عندك. خذها رهنا عندك وأقلق لي 50 ريال. انتهى الوقت.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
اللهم صل وسلم.
فهذا بحث مختصر في تخريج حديث النهي عن بيع وسلف. فالحديث قد رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع. وكذلك رواه الترمذي والنسائي وأحمد كلهم باللفظ السابق، ولم أجد أحدا منهم قد أخرجه باللفظ الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله في الكافي. فالظاهر لي والعلم عند الله.
وهو ما هو لازم تذكره. نعم. أي أقول من هذه توجيه في البحث، إذا ذكر وليس بين أيدي القارئ لازم تنص عليه. نعم.
والظاهر لي والعلم عند الله أن ابن قدامة ساقه بالمعنى بدليل أنه قال بعد نهاية الحديث، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذه اللفظة قد قالها الترمذي بعد نهاية حديث: لا يحل سلف وبيع. هذا ما وصلت إليه.
قالوا إيش؟
يقول: فالظاهر لي والعلم عند الله أن ابن قدامة ساقه بالمعنى بدليل أنه قال بعد نهاية الحديث، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذه اللفظة قد قالها الترمذي بعد نهاية الحديث: لا يحل سلف وبيع. هذا ما وصلت إليه بعد في بحثي المتواضع، وخير الكلام ما قل ودل. وأشكر شيخنا جزيل الشكر على إتاحة الفرصة لي للبحث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
طيب الآن وش الفرق بين كلام بين قدامة وبين لفظ التلميذ؟ ماذا قال؟ ها؟ لا، ماذا قال في لفظ الحديث؟ لا، لفظ الحديث. وهذا يقول نهى عن بيع سلف وبيع، عن بيع وسلف، يعني هو كأنه رواه في المعنى. نعم. بارك الله فيك.
بسم الله.
نعم. نعم.
ما يضر.
لا، ما يضر. لكن هو لا شك أن لفظ الحديث أحسن، يعني اتباع اللفظ أحسن، وخصوصا في هذا السياق، لأن لا يحل الصريح بالتحريم، لكنها قد يكون للكراهة. إلا أن ابن قدامة لما أتى به مستدلا على التحريم واضح أنه أراد بذلك التحريم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب الرهن، وهو المال يجعل وثيقة بالدين المستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين، ويجوز في السفر، لقول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وفي الحضر لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا، ولأنه وثيقة جازت في السفر فتجوز في الحضر كالضمان والشهادة.
التوثيقات أنواع، منها أن يتوثق الإنسان بالكتابة، لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه التوثيقة لا بد أن يكون الكاتب معروف الخط، وإلا لضاعت فائدته. ثانيا التوثيقة بالشهادة، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تضامن من الشهداء. الثالث الاستيثاق بالرهن، لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الرابع الاستيثاق بالضمان، لقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ويدخل بالضمان الكفالة، لكن الفرق بينهما أن الكفيل يلتزم بإحضار بدن المكفول لا بالدين الذي عليه، والضامن يلتزم بالدين الذي عليه سواء أحضره أم لم يحضره. فهذه التوثيقات كلها حماية لحقوق الناس. الرهن هو أن الغريم الذي عليه الدين يعطي صاحبه ما يستوثق به، فقد يكون أكثر وقد يكون أقل وقد يكون مساوي. يعني الرهن قد يكون أقل من الدين، وقد يكون أكثر وقد يكون مساوي، وقد يكون حين الرهن أقل من الدين وعند الوفاء أكثر من الدين، كما لو رهنوا أرضا وهي حين الرهن تساوي 50,000 فصارت عند الوفاء، نعم لو رهنوا أرضا بألف وصارت عند الرهن تساوي 500 وعند الوفاء تساوي 2000، فهي عند عقد الرهن أقل إيش؟ أقل من الدين، وعند الوفاء
أكثر،
وقد يكون بالعكس. المهم أنه لا بد أن يكون هناك توثيق، سواء كان الرهن أكثر من الدين أو أقل أو مساوي. ويجوز بالحضر والسفر كما قال المؤلف رحمه الله. وأما قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهذا بيان لحال لا بد منه، وهو أنهم إذا كان تعامل الرجلان في السفر وليس عندهما كاتب وخاف صاحب الحق أن يضيع حقه، فهنا إيش يكون الرهن، لأن هذه حاجة واضحة. ولذلك اشترط الله عز وجل أن يكون مقبوضا، فقال: فرهان مقبوضة. وفي غير السفر لا بأس أن لا يقبض، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه القول الراجح. وأما الدليل على جواز الرهن في الحضر، فما ذكرته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا، وفي هذا الحديث جواز معاملة اليهود بالبيع والشراء، وفي أيضا جواز رهنهم لآلات الحرب، لأن الدرع من آلات الحرب، لكن عند الأمن من مكرهم. أما إذا خيف مكرهم بأن يستعملوا هذا الرهن الذي كان من آلات الحرب في حرب المسلمين، فهؤلاء لا يجوز أن يرهن. نعم.
فصل. ويجوز الرهن بعوض القرض للآية وبثمن المبيع للخبر.
نعم. المستوفى منه ليستوفى. نجعل نسخة أحسن أوضح من المستوفى منه. نعم.
فصل. ويجوز الرهن بعوض القرض للآية وبثمن المبيع للخبر وكل دين يمكن استيفاؤه منه كالأجرة والمهر وعوض الخلع ومال الصلح وأرش الجناية والعيب وبدل المتلف قياسا على الثمن قياسا على الثمن وعوض القرض. وفي دين المسلم روايتان، إحداهما
عندنا السلم، وفي دين السلم أصح. هكذا بالمخطوطة السلم.
وفي دين السلم روايتان، إحداهما يصح الرهن به للآية والمعنى، والأخرى لا يجوز لأنه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان، فيصير مستوفيا حقه من غير المسلم فيه من غير المسلم فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصفه إلى غيره.
والصحيح بلا شك أنه يجوز الرهن في دين السلم، وأما كونه إذا هلك استوفي من الرهن فلا بأس، ما المانع؟ وحديث من أسلم في شيء فلا أصرف إلى غيره سبق أنه ضعيف، وأنه إن صح فالمعنى لا يصرفه إلى سلم آخر، فالمعنى إلى غيره أي من أنواع السلم. نعم.
فصل. ولا يجوز الرهن بمال الكتابة لأنه غريم لازم.
غير لازم.
ولا يجوز الرهن بمال الكتابة لأنه غير لازم، فإن للعبد تعجيز نفسه ولا يمكن استيفاؤه من الرهن، لأنه لو عجز صار هو والرهن لسيده. ولا يجوز بما يحمل العاقلة من الدية قبل الحول، لأن
ما ذكره مؤلف رحمه في الكتابة واضح، لكن ما هي الكتابة؟ الكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال مؤجل، أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال مؤجل، وهي جائزة بل واجبة إذا طلبها العبد وعلمنا أن فيه خيرا، كما قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فيأتي العبد ويقول لسيده: أنا أريد أن أشتري نفسي منك، فيجيبه السيد فلا بأس، بل هو مأمور بذلك إن علم فيه خيرا. والخير قال العلماء الصلاح في الدين والقدرة على الكسب. طيب كاتبه، لو قال السيد للعبد: أعطني رهنا، يقول مؤلف: لا أصح، لا يصح، لأننا إذا فرضنا أن العبد عجز فماذا يكون؟ يرجع الرهن والعبد للسيد فلا فائدة. وهذا واضح لكن يشكل عليه من أين للعبد المال حتى يرهنه، لأن المال الذي في يده
لسيده.
فيقال ربما يتبرع أحد من الناس ويعطيه ما يرهنه للسيد. فإذا كانت الصورة هذه فالصحيح جواز الرهن، الصحيح جواز الرهن، لأننا إذا قدرنا أن العبد عجز فللسيد أن يستوفيه منين؟ من الرهن الذي تبرع به الرجل الآخر. وإذا استوفاه عتق، عتق العبد ولا يملك تعجيز نفسه بهذه الحال. فلهذا تصوير هذه المسألة فيه صعوبة، وذلك لأننا نقول إن كان الرهن من العبد فهذا غير ممكن. ليش؟ لأنه لا يملك، وإن كان من غيره فما المال؟ فإذا قالوا إنه يمكن أن العبد يعجز نفسه ويقول عجز فلا يثبت العتق. نقول إذا قال عجز وكان الرهن من غيره فإن السيد يستوفي من هذا الرهن ويعتق العبد. نعم. لا، يكون الولاء للسيد لأنه هو الذي اعتقه، والرهن إنما جعل للسيف فقط إلا إذا باعه عليه شيء ثاني. نعم.
ولا يجوز بما يحمل العاقلة من الدية قبل الحول، لأنه لم يجب ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب، فإنه يحتمل حدوث ما يمنع وجوبه. ويجوز الرهن به بعد الحول لأنه دين مستقر.
معلوم هذا؟
لا
ما هو معلوم؟ يا بشر. طيب، العاقلة هي العصبة أو ذكور العصبة الذين يحملون الدية فيما إذا قتل الإنسان خطأ، يعني لو إنسان دعس رجال، فعلى من تكون الدية؟ تكون على عاقلته. إذا قال أولياء الميت المقتول نحن نريد أن تعطونا رهنا، فإنه لا يلزم ولا يصح الرهن، لأنه ربما في أثناء السنة يفتقر أحدهم أو يموت. أما بعد تمام الحول واستقرار الدية على العاصبة على العاقلة فإنه يجوز الرهن. كيف ذلك؟ لأن العاقلة تؤجل عليهم الدية 3 سنوات، فمتى إذا مضى سنة ثبتت الدية الآن، فإذا جاء أولياء المقتول وطالبوا بها وقالوا أعطونا إياها، قالوا ليس عندنا الآن شيء لكن نعطيكم رهنا، يجوز أو لا؟
يجوز.
لأن الدية الآن ثبتت واستقرت. فأما إذا كان قبل السنة فلا يجوز، لأنهم يقولون لا يلزمنا أن نسلم قبل السنة، وفي هذا الأثناء ربما يوجد مانع يمنع من وجوب الدية عليهم. نعم.
ولا يجوز بالجعد في الجعالة قبل العمل لعدم الوجوب ويجوز بعده. وقال القاضي يحتمل جواز الرهن به قبل العمل لأن مآله إلى الوجوب.
قول القاضي أصح، لأنه إن وجبت الأجرة إن وجب الجعل فالرهن يؤمن، وإن لم يجب فإنه يعاد الرهن لصاحبه.
ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة كالثمن المتعين والأجرة المتعينة والمنافع المعينة، نحو أن يقول أجرتك داري هذه شهرا، لأن العين لا يمكن استيفاؤها من الرهن ويبطل العقد بتلفها.
يعني قول لا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة كالثمن المتعين. الثمن المتعين مثل أن يقول اشتريت منك هذه اشتريت منك 100 صاع بهذه السيارة، فهنا لا حاجة لأن السيارة الآن أصبحت ملكا لمن؟ ملكا للبائع، فلا حاجة إلى الرهن. كذلك الأجرة المتعينة لأن قال استأجرت منك هذه الدار بهذه الدراهم، لكنها ما تثبت إلا بعد استيفاء المنفعة، فلا صح أن نجعل فيها رهنا لأنها هي عينها ثابتة للمؤجر.
ما هو
نعم.
ما هو
الأولى ولا الثانية؟
الأولى.
الأولى اشترى منه شيئا، اشترى منه شيئا بثمن مؤجل، هذا الثمن المؤجل هي هذه السيارة عينة، لكن لا يسلمها إلا بعد سنة لأنها ثمن مؤجل. نقول لا حاجة للرهن لأن نفس العين نفس الثمن معين وسيبقى للبائع ملكا له، لكن لا يجب تسليمه على المشتري إلا إذا تمت المدة. نعم.
وقياس هذا أنه لا يصح.
ولا يجب الشرط أي المقرض شرطا يجر به نفعا لمن؟ لنفسه. المقرض يشترط شرطا على المقترض يعود بالنفع لنفسه، لأنه إذا فعل ذلك صار معاوضة ولم يكن إرفاقا. نعم.
مثل أن يشترط رد أجود منه أو أكثر، وأن يبيعه وأن يشتري منه
أو أن يبيعه
أو أن يبيعه أو أن يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، رواه أبو داود. وعن أبي
لا عندي رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقال حديث حسن صحيح. لا يحتاج إراجع على الأصل هل هو في أبي داود أو في الترمذي، ما ندري. نعم. إراجع صالح تراجع. نعم.
وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن فرض أنهم نهوا عن فرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه، وإن شرط أن يوفيه
هذا واضح. أقول إذا شرط منفعة له فواضح أنه أراد ايش؟ المعاوضة والمتاجرة، والقرض عقد إرفاق، ولهذا يجوز أن يقرضه دينارا اليوم ولا يوفيه إلا بعد 10 أيام، ولو أنني بعته دينارا على أن يرد بدله بعد 10 أيام لكان البيع حراما.
وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر ويكتب فيه سفجة إلى بلد في حمله إليه نفع لم يجز ذلك، إلى بلد في حمله إليه نفع لم يجز لذلك، فإن لم يكن لحمله مؤونة فعنه الجواز، لأن هذا ليس بزيادة قدر ولا صفة، فلم يقصد به القرض،
كشرط الأجل. وعنه في استفتج مطلقا روايتان لأنها مصلحة لهما جميعا، وإن شرط رد دون ما أخذ لم يجد لأنه ينافي مقتضى وهو رد المثل، فأشبه شرط الزيادة. ويحتمل أن لا يبطل لأن نفع المقترض لا يمنع منه، لأن القرض إنما شرع رفقا به، فأشبه شرط الأجل بخلاف الزيادة. وكل موضع بطل الشرط.
هذا احتمال صحيح، لأن المقترض لا بد أن ينتبه وإلا فما فائدة القرض. أما استفتج فتسمى الحوالة، تسمى في عرف الناس الحوالة، مثل أن يكون شخص له مال في مكة وهو في المدينة، فاقترض من شخص مالا وأحاله به على ماله في مكة، هذا لا بأس به ويسمى سفتجة. والصحيح أنه لا بأس بأخذ عمولة عليها لأن فيها مصلحة للطرفين، فالمحيل يستفيد سلامة مال ولك يستفيد الأجرة. والله موفق. ويأتي إن شاء الله طريق البحث في الفصل هذا.
وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب القرض من كتابه الكافي: وكل موضع بطل الشرط فيه في القرض وجهان، أحدهما يبطل لأنه قد روي كل قرض جر منفعة فهو ربا، والثاني لا يبطل لأن القصد إرفاق المقترض، فإذا بطل الشرط بقي الإرفاق بحاله.
هذه قاعدة ضابط. كل موضع بطل الشرط فيه ففي القرض وجهان، والصواب أنه إن أخرجه عن موضوعه وهو الإرفاق بطل، وإن لم يخرج فإنه لا يخرج. ومعلوم أن المنفعة الخاصة بالمقرض تخرجه عن موضوعه، لأن المقرض في هذه الحال لم يقرضه تقربا إلى الله ولا إحسانا إليه، وإنما أقرضه للمصلحة المالية، فيكون كالمعاوضة تماما.
فصل: وإن وفى خيرا منه في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطاة جاز لحديث أبي رافع. وإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء فلا بأس لذلك. وقال ابن أبي موسى: إن زاده مرة لم يجز أن يأخذ في المرة الثانية وجها واحدا. ولا يكره قرض المعروف ولا يكره قرض
إن وفى خيرا منه فلا بأس، يعني بأن اقترض منه صاعا من البر رديئا فأعطاه جيدا، أو اقترض جيدا فأعطاه أجود فلا بأس. كذلك أيضا في القدر، لو اقترض منه درهمين فأعطاه ثلاثة بدون شرط فلا بأس بذلك. وقال بعض أهل العلم إنه لا تجوز الزيادة في القدر إلا بعد أن يوفيه، ثم يعود إليه مرة ثانية ويعطيه ما شاء. وعلل ذلك بأن الهدية لا تجوز إلا بعد الوفاء. فإذا قارن في الزيادة الوفاء فإنه حرام. ولا شك أن الأولى بالمقرض إذا زاده في القدر أن يرد، لأن يكون ذلك سببا للربا. وما أخذ ابن أبي موسى رحمه الله ما أخذ جيد، أنه إذا زاده مرة لم يجز أن يأخذ منه بالمرة الثانية، لأنه إذا زاده مرة
صار متشوفا ايش الى الزياده، فاذا جاء يستقرض منه فهو متشوف الى ان يزيد، فيكون تشوفه الى هذه الزياده كالاشتراط. نعم.
ولا يكره قرض المعروف لحسن القضاء، وذكر القاضي
لا بحسن القضاء، ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء.
ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء، وذكر القاضي وجها في كراهته، لأنه
المعنى معروف يعني إنسان معروف لأنه رجل كريم يوفي أكثر وأحسن مما وجب عليه، فلا يكره أن يقرضه، ولذلك لم يكره قرض النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أحسن الناس وفاء. نعم.
وذكر القاضي وجها في كراهته، لأنه يطمع في حسن عادته، والأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فلم يكن قرضه مكروها، ولأن خير الناس أحسنهم قضاء، ففي كراهة قرضه تضييق على خير الناس وذوي المرؤات.
تعليم جيد. فالصواب أن من عرف حسن القضاء والكرم فيه أنه لا يكره إقراضه، وإن كان الإنسان قد يتشوف إلى حسن القضاء والزيادة به، لكن إذا قلنا بكراهة ذلك صار الرجل المعروف بالبخل الذي إن لم ينقصك لم يزدك يستحب إقراضه، والثاني الطيب الرجل الحبيب الكريم يكره
إقراضه،
هذه مشكلة. نعم.
فصل. وإن أهدى له قبل الوفاء من غير عادة، أو استأجر منه بأكثر من الأجرة، أو أجره شيئا بأقل، أو استعمله عملا، فهو خبيث إلا أن يحسبه من دينه، لما روى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه. نعم. أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما، فسأل ابن عباس فقال أعطه 7 دراهم. وروى ابن ماجه عن أنس
ابن ماجه يهد عليه علشان من أجل إنا عشان يؤجل ولا يطالب، وقد يكون أهدى إليه من أجل المعروف إنه أسدى إليه معروفا فصار يهدي إليه، لكن يجب على المقرض في هذه الحال أن يقيد كل ما أهداه إليه المستقرض ثم يقومه وينزله من دينه. نعم.
وروى ابن ماجه عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، فإن كان بينهما عادة بذلك قبل القرض أو كافأه فلا بأس لهذا الحديث.
كافأه من؟ المقرض، يعني أن المستقرض أهدى إليه هدية وليس من عادته أن يهدي إليه، فكافأه بأن أعطاه ما يقابلها، مثل أن يهدي إليه ساعة تساوي 20، فيكافئه بأن يهدي إليه قلما يساوي 20، وإلا فلا يعطي. ومن ذلك ما يوجد الآن بعض التلاميذ يهدي إلى الأستاذ هدية، فالأفضل أن يردها الأستاذ ما دام يدرسه، وإن خاف أن ينكسر قلبه فليأخذها وليكافئ بدلا عنه. نعم.
فصل. فإن أفلس غريمه فأقرضه ليوفيه كل شهر شيئا منه جاز، لأنه إنما انتفع باستيفاء ما يستحق استيفاؤه، ولو كان له طعام عليه فأقرضه ما يشتري به ويوفيه جاز.
هذه تقع مثلا يكون الغريم أفلس فأقرض قرضا يتجر به وكل ما حصل من الربح جاء به إلى المقرض فلا بأس، لأن هذا المقرض الآن هل استفاد زيادة؟ لم يستفد زيادة، بل هو أحسن إلى صاحبه وصاحبه أبرأ ذمته. نعم.
ولو كان له.
ومن هنا نعرف أن ما يسميه الناس الآن بالجمعية لا تدخل في القرض الذي جرى نفعه، لأن جميع المقرضين ما انتفعوا بزيادة، كل واحد منهم أقرض آخر وسيوفيه بدون زيادة، وصفتها أن يجتمع عشرة وأكثر وأقل ويخصم من راتبهم شيئا معينا يعطونه واحدا منهم، ثم في المرة الثانية أو في الشهر الثاني يعطون آخر، في الشهر الثالث يعطون ثالث، فهذا لا بأس ولا حرج فيه إطلاق، بل هو إحسان وقضاء حاجة، لأن الإنسان ربما يحتاج في بعض الشهور أكثر من راتبه. نعم.
ولو كان له طعام عليه فأقرضه ما يشتريه به فأقرضه ما يشتريه به ويوفيه جاز لذلك. ولو أراد تنفي ذا نفع
نادر الحقيقة، يعني نادر، لأنه صار يقرضه ما يوفيه به يؤجر وينظره ولا حاجة يقرضه. فإذا قال ربما يحتاج الطعام الذي كان أقرضه من قبل، قلنا إذا احتاج الطعام الذي كان أقرضه من قبل يشتريه بنفسه.
ولو أراد تنفيذ نفقة إلى عياله فأقرضها رجلا ليوفيها لهم فلا بأس، لأنه مصلحة لهما لا ضرر فيه، ولا يرد الشرع بتحريم ذلك. قال القاضي: ويجوز قرض مال اليتيم للمصلحة، مثل أن يقرضه في بلد ليوفيه في بلد آخر ليربح خطر الطريق. وفي معنى هذا قرض الرجل فلاح.
فلاح.
وفي معنى هذا قرض الرجل فلاحه حبا يزرعه في أرضه، أو ثمنا يشتري به بقرا وغيرها، لأنه مصلحة لهما. وقال ابن أبي موسى: هذا خبيث.
والصحيح أنه جائز، لأنه مصلحة له، فالزارع استفاد الزرع، وصاحب الأرض استفاد زرع أرضه. وهذا ما أشرنا إليه من قبل، وقلنا إن القرض الذي يحرم هو الذي يجر نفعا يختص به من المقرض، أما إذا كان لهما جميعا أو للمقترض وحده فلا بأس. جاء السؤال
حين.
قرضا أخذ منها قرضا ولا تبرعا؟ لا شيء، هذا من باب التعاون.
فصل. وإذا قال المقرض: إذا مت فأنت في حل، فهي وصية صحيحة. وإذا قال المقرض: إذا مت فأنت في حل، فهي وصية صحيحة. وإن قال: إن مت فأنت في حل، لم يصح.
هي وصية صحيحة بشرط أن لا تزيد على الثلث، فإن زادت على الثلث وقفت على إجازة الورثة.
وإن قال: إن مت فأنت في حل، لم يصح، لأنه إبراء علق على شرط.
والصحيح أنه صحيح، وأن الإبراء على شرط لا بأس به، فلو كان لشخص دين في ذمة رجل وقال له إن فعلت كذا فقد أبرأتك فلا حرج، وما المانع؟ هو شرط لا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يوقع في ربا ولا في ظلم. فالصواب أن الإبراء المعلق على شرط جائز ولا 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 وليس فيه تقصير.
وإن قال اقترض لي 100 ولك 10 صح، لأنها جعالة على ما بذله من جاهه.
واضح إشكالها
صحيح.
نعم
وإن لكن صحيح يا شيخ.
أي صحيح ما في
وإن قال تكفل عني 100 ولك 10 لم يجز، لأنه يلزمه أداء ما كفل به، فيصير له على المكفول، فيصير بمنزلة من أقرضه 100، فيصير قرضا جر نفعا.
واضح هذه إذا قال تكفل عني 100 ولك 10، فالذي قال هذا كان الدين اللي عليه كم؟ 100، فكفله هذا الرجل. ثم إن هذا الرجل طالبه الدائن بالوفاء، لأن الكفيل يلزم بالوفاء عن مكفول، فإذا أوفاه فسلوا فيه 100 ويأخذ من المكفول 110، فيكون حينئذ قرضا جر نفعا فلا يجوز. نعم نعم
ولو
ايش
الاول ما كذلك
جرى اي
الاول لك 10 اقرضني ولك 10
ما اقرض ما قال استقرض لي.
ولو اقرض
نعم واضح مقتضي إذا أوفى عن المكفول فهذا إقراض له. واضح واضح ولا لا؟ طيب
ولو أقرضه 90 عددا 100 عددا وزنهما واحد وكانت لا تتفق رؤوسهما فلا بأس به، لأنه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن. وإن كانت تتفق في موضع برؤوسهما لم يجز لأنها زيادة. فصل
نعم هذا مو موجود عندنا، لأن التعامل عندنا بالعدد لا بالوزن.
فإن أقرضه نصف دينار فأتاه بدينار صحيح وقال خذ نصفه وفاء ونصفه وديعة أو سلما جاز، وإن امتنع من أخذه لم يلزم، لأنه عليه ضرر في الشركة،
عليه ضرر.
إينا.
ما عبارة صحيحة، لكن اللي عندنا لأن عليه ضرر.
لأن عليه ضررا في الشركة، والسلم عقد يعتبر فيه الرضا. ولو أقرضه نصفا قرابة على أن يوفيه نصفا صحيحا لم يجز، لأنه شرط زيادة. والله أعلم.
ومثل ذلك لو جاء الإنسان إلى شخص يطلبه 50 ريال وجاء الغريم ليوفيه وليس معه إلا 100، وقال هذه 100 و50 تبقى عندك وديعة فلا بأس، لكن لو صارفه مصارفة وقال اصرف لي 100 قال ما عندي إلا 50 فلا يجوز، لأن المصارفة بيع نقد بنقد أما المسألة الأولى فهو وفاء، ويبقى الباقي عند الموفى وديعة فلا يكون مصارف. نعم.
بارك الله فيكم. إذا قال الرجل لأخيه أقرضني وكما علمت من حسن قضائي ومن أجزل لمن أقرضني فهل يجوز؟
الظاهر أن يجوز إذا لم يكن شرط. إن فهم من هذا أنه شرط وقال أقرضني 10 ملايين مثلا، وأنا تعرفني أني رجل وفي ورجل أعطي أكثر مما أخذ، إذا علم من هذا مثل الشرط فهذا لا يجوز. أما إذا قصر بذلك تشجيعه على أن يقرضه وليس من نيته أن يوفي أو أكثر فلا بأس، الأعمال بالنيات. نعم. نعم. لا أخذت 12. نعم. إيش؟ إيه. ثم ماذا؟ أبدا ما في مشكلة، حتى لو لم يبقى إلا ثلاثة، لكن هذه الديون التي ثبتت عليه لا تسقط بكونه ينفصل عنها، تبقى في ذمته. نعم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأمر بالكتابة، لأن الإنسان ما يدري ما يحدث له، قد ينسى هو أو ينسى المدين أو تضيع أو يموت أحدهما. نعم. ما يصح، لأن لو قلنا بهذا لكان كل واحد يريد أن يريب النسيئة يتخلص بهذا.
ولو اشترى مطعم سكار من أعطاه بها وجد رجع
لا بأس، لأن الفرق بينهم، لأنه لما اشترى سلعا السلع فيما مع النقود ليس بينها ربا نسيئة وليست مصارفة، فقال هذه 100 ريال وأنا شايل 50، تبقى عندك هذه وديعة، لأن هذه 50 هذه ما لها عوض بالنسبة للصعب التكتاب.
لكن يعني كان الصورة أنه يأخذ 100
ويصرفها يأخذ حقه. لا بأس إذا أخذها وصرفها وأعطى حقه ما في مشكلة، يصرفها من دكان آخر وتبقى عنده. أما إذا كان يريد أن يوفيه وقد اشترى منه حاجة ب50 ريال وبقي 50 وقال هذه 100، قال ما عندي صرف، قلت هي يبقى وديعة. لكن إذا صارف 100 ب50 ثنتين ثم قال والله ما عندي، هذا لا يجوز.
بشيء حسن.
نعم.
بشيء
حسن. هذه المشكلة، يروح دكان ثاني. يقول خذها رهنا عندك، خذها رهنا عندك وأقرض لي 50 ريال. انتهى الوقت.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
اللهم صل وسلم.
فهذا بحث مختصر في تخريج حديث النهي عن بيع وسلف. فالحديث قد رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع. وكذلك رواه الترمذي والنسائي وأحمد كلهم باللفظ السابق، ولم أجد أحدا منهم قد أخرجه باللفظ الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله في الكافي. فالظاهر لي والعلم عند الله.
وهو ما هو لازم تذكره. نعم. أي أقول من هذه أصل توجيه في البحث إذا ذكر وليس بين أيدي القارئ لازم تنص عليه. نعم.
والظاهر لي والعلم عند الله أن ابن قدامة ساقه بالمعنى بدليل أنه قال بعد نهاية الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذه اللفظة قد قالها الترمذي بعد نهاية حديث لا يحل سلف وبيع. هذا ما وصلت إليه.
قالوا إيش؟
يقول فالظاهر لي والعلم عند الله أن ابن قدامة ساقه بالمعنى بدليل أنه قال بعد نهاية الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذه اللفظة قد قالها الترمذي بعد نهاية الحديث لا يحل سلف وبيع. هذا ما وصلت إليه بعد في بحثي المتواضع. وخير الكلام ما قل ودل. وأشكر شيخنا جزيل الشكر على إتاحة الفرصة لي للبحث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
طيب الآن وش الفرق بين كلام ابن قدامة وبين لفظ التلميذ ماذا قال؟ ها؟ لا ماذا قال في لفظ الحديث؟ لا لفظ الحديث. وهذا يقول نهى عن بيع سلف وبيع، عن بيع وسلف، يعني هو كأنه رواه بالمعنى. نعم. بارك الله فيك.
بسم الله.
نعم نعم.
ما يضر؟
لا ما يضر، ما يضر. لكن هو لا شك ان لفظ الحديث احسن، يعني اتباع اللفظ احسن، وخصوصا في هذا السياق، لان لا يحل الصريح بالتحريك، لكنها قد يكون للكراهه. الا ان ابن قدامه لما اتى به مستدلا على التحريم واضح انه اراد بذلك التحريم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب الرهن، وهو المال يجعل وثيقة بالدين المستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين، ويجوز في السفر لقول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وفي الحضر لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا، ولأنه وثيقة جازت في السفر فتجوز في الحضر كالضمان والشهادة.
التوثيقات أنواع، منها أن يتوثق الإنسان بالكتابة لقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه التوثيقة لا بد أن يكون الكاتب معروف الخط، وإلا لضاعت فائدته. ثانيا التوثيقة بالشهادة لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تضعون من الشهداء. الثالث الاستيثاق بالرهن لقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الرابع الاستيثاق بالضمان لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ويدخل بالضمان الكفالة، لكن الفرق بينهما أن الكفيل يلتزم بإحضار بدن المكفول لا بالدين الذي عليه، والضامن يلتزم بالدين الذي عليه سواء أحضره أم لم يحضره. فهذه التوثيقات كلها حماية لحقوق الناس. الرهن هو أن الغريب الذي عليه الدين يعطي صاحبه ما يستوثق به، فقد يكون أكثر وقد يكون أقل وقد يكون مساوي، يعني الرهن قد يكون أقل من الدين، وقد يكون أكثر، وقد يكون مساويا، وقد يكون حين الرهن أقل من الدين وعند الوفاء أكثر من الدين، كما لو رهنوا أرضا وهي حين الرهن تساوي 50,000 فصارت عند الوفاء، نعم لو رهنوا أرضا بألف وصارت عند الرهن تساوي 500 وعند الوفاة تساوي 2000، فهي عند عقد الرهن أقل إيش؟ أقل من الدين، وعند الوفاة
أكثر،
وقد يكون بالعكس. المهم أنه لا بد أن يكون هناك توثيق، سواء كان الرهن أكثر من الدين أو أقل أو مساوي. ويجوز بالحضر والسفر كما قال المؤلف رحمه الله. وأما قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهذا بيان لحال لا بد منه، وهو أنهم إذا كان تعامل رجلان في السفر وليس عندهما كاتب وخاف صاحب الحق أن يضيع حقه، فهنا إيش يكون الرهن، يكون الرهن، لأن هذه حاجة واضحة. ولذلك اشترط الله عز وجل أن يكون مقبوضا، فقال فرهان مقبوضة. وفي غير السفر لا بأس أن لا يقبض، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه القول الراجح. وأما الدليل من على جواز الرهن الحضر فما ذكرته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا. وفي هذا الحديث جواز معاملة اليهود بالبيع والشراء، وفي أيضا جواز رهنهم لآلات الحرب، لأن الدرع من آلات الحرب، لكن عند الأمن من مكرهم. أما إذا خيف مكرهم بأن يستعملوا هذا الرهن الذي كان من آلات الحرب في حرب المسلمين، فهؤلاء لا يجوز أن يرهنوا. نعم.
فصل. ويجوز الرهن بعوض القرض للآية وبثمن المبيع للخبر.
نعم. المستوفى منه ليستوفى. نجعل نسخة أحسن أوضح من المستوفى منه.
فصل. ويجوز الرهن بعوض القرض للآية وبثمن المبيع للخبر وكل دين يمكن استيفاؤه منه كالأجرة والمهر وعوض الخلع ومال الصلح وأرش الجناية والعيب وبدل المتلف قياسا على الثمن قياسا على الثمن وعوض القرض. وفي دين المسلم روايتان إحداهما
من السلام، وفي دين السلم أصح هكذا من محطوطة السلم.
وفي دين السلم روايتان إحداهما يصح الرهن به للآية والمعنى، والأخرى لا يجوز لأنه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان فيصير مستوفيا حقه من غير المسلم فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصفه إلى غيره.
والصحيح بلا شك أنه يجوز الرهن في دين السلم، وأما كونه إذا هلك استوفي من الرهن فلا بأس، ما المانع؟ وحديث من أسلم في شيء فلا أصرف إلى غيره سبق أنه ضعيف، وأنه إن صح فالمعنى لا يصرفه إلى سلم آخر، فالمعنى إلى غيرها أي من أنواع السلم. نعم.
فصل. ولا يجوز الرهن بمال الكتابة لأنه غريم لازم.
غير لازم.
ولا يجوز الرهن بمال الكتابة لأنه غير لازم، فإن للعبد تعجيز نفسه ولا يمكن استيفاؤه من الرهن، لأنه لو عجز صار هو والرهن لسيده. ولا يجوز بما يحمل العاقلة من الدية قبل الحول، لأن
ما ذكره مؤلف رحمه الله في الكتابة واضح، لكن ما هي الكتابة؟ الكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال مؤجل، أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال مؤجل، وهي جائزة بل واجبة إذا طلبها العبد وعلمنا أن فيه خيرا، كما قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فيأتي العبد ويقول لسيده: أنا أريد أن أشتري نفسي منك، فيجيبه السيد فلا بأس، بل هو مأمور بذلك إن علم فيه خيرا. والخير قال العلماء الصلاح في الدين والقدرة على الكسب. طيب كاتبه، لو قال السيد للعبد: أعطني رهنا، يقول مؤلف: لا أصح، لا يصح، لأننا إذا فرضنا أن العبد عجز فماذا يكون؟ يرجع الرهن والعبد للسيد، فلا فائدة. وهذا واضح، لكن يشكل عليه من أين للعبد المال حتى يرهنه؟ لأن المال الذي في يده
لسيده.
فيقال: ربما يتبرع أحد من الناس ويعطيه ما يرهنه للسيد. فإذا كانت الصورة هذه فالصحيح جواز الرهن، الصحيح جواز الرهن، لأننا إذا قدرنا أن العبد عجز فللسيد أن يستوفيه منين؟ من الرهن الذي تبرع به الرجل الآخر. وإذا استوفاه عتق العبد ولا يملك تعجيز نفسه بهذا الحال. فلهذا تصوير هذه المسألة فيه صعوبة، وذلك لأننا نقول: إن كان الرهن من العبد فهذا غير ممكن. ليش؟ لأنه لا يملك، وإن كان من غيره فما المال؟ فإذا قالوا إنه يمكن أن العبد يعجز نفسه ويقول عجز فلا يثبت العجز، نقول: إذا قال عجز وكان الرهن من غيره فإن السيد يستوفي من هذا الرهن ويعتق العبد. نعم. لا، يكون الولاء للسيد لأنه هو الذي اعتقه، والرهن إنما جعل للسيف فقط إلا إذا باعه عليه شيء ثاني. نعم.
ولا يجوز بما يحمل العاقلة من الدية قبل الحول، لأنه لم يجب ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب، فإنه يحتمل حدوث ما يمنع وجوبه. ويجوز الرهن به بعد الحول لأنه دين مستقر.
معلوم هذا؟
لا.
ها؟ ما هو معلوم؟ يا بشر. طيب، العاقلة هي العصبة أو ذكور العصبة الذين يحملون الدية فيما إذا قتل الإنسان خطأ، يعني لو إنسان دعس رجال، فعلى من تكون الدية؟ تكون على عاقلته. إذا قال أولياء الميت المقتول: نحن نريد أن تعطونا رهنا، فإنه لا يلزم ولا يصح الرهن، لأنه ربما في أثناء السنة يفتقر أحدهم أو يموت. أما بعد تمام الحول واستقرار الديه على العاصبة على العاقلة فإنه يجوز الرهن. كيف ذلك؟ لأن العاقلة تؤجل عليهم الدية 3 سنوات، فمتى إذا مضى 1 سنة ثبتت الدية الآن، فإذا جاء أولياء المقتول وطالبوا بها وقالوا أعطونا إياها، قالوا ليس عندنا الآن شيء لكن نعطيكم رهنا، يجوز أو لا؟
يجوز.
لأن الدية الآن ثبتت واستقرت. فأما إذا كان قبل 1 سنة فلا يجوز، لأنهم يقولون لا يلزمنا أن نسلم قبل 1 سنة، وفي هذا الأثناء ربما يوجد مانع يمنع من وجوب الدية عليهم. نعم.
ولا يجوز بالجعل في الجعالة قبل العمل لعدم الوجوب ويجوز بعده. وقال القاضي يحتمل جواز الرهن به قبل العمل لأن مآله إلى الوجوب.
قول القاضي أصح، لأنه إن وجبت الأجرة إن وجب الجعل فالرهن يؤمن، وإن لم يجب فإنه يعاد الرهن لصاحبه.
ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة كالثمن المتعين والأجرة المتعينة والمنافع المعينة، نحو أن يقول أجرتك داري هذه شهرا، لأن العين لا يمكن استيفاؤها من الرهن ويبطل العقد بتلفها.
يعني قول لا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة كالثمن المتعين. الثمن المتعين مثل أن يقول اشتريت منك اشتريت منك 100 صاع في هذه السيارة، فهنا لا حاجة، لأن السيارة الآن أصبحت ملكا لمن؟ ملكا للبائع، فلا حاجة إلى الرهن. كذلك الأجرة المتعينة بأن قال استأجرت منك هذه الدار بهذه الدراهم، لكنها ما تثبت إلا بعد استيفاء المنفعة، فلا يصح أن نجعل فيها رهنا لأنها هي عينها ثابتة للمؤجر.
ما هو
الأولى ولا الثانية؟
الأولى.
الأولى اشترى منه شيئا، اشترى منه شيئا بثمن مؤجل، هذا الثمن المؤجل في هذه السيارة عينه، لكن لا يسلمها إلا بعد 1 سنة لأنها ثمن مؤجل، نقول لا حاجة للرهن لأن نفس العين نفس الثمن معين وسيبقى للبائع ملكا له، لكن لا يجب تسليمه على المشتري إلا إذا تمت المدة. نعم.
وقياس هذا أنه لا يصح